الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا فيها على جزئية مهمة جدا، هي الرد على المرجئة اللي كانوا بيقولوا إن الإيمان في القلب، وقلنا لا، الكلام ده غير صحيح تماما، لأن أهل اللغة قالوا لنا إن الإيمان ده مجموعة من المعاني زي الخضوع والتسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى والثقة في أوامره سبحانه وتعالى، وقالوا إن الإيمان ده مكون من 3 أركان أساسية: تصديق الجنان، قول اللسان، عمل الجوارح والأركان. وده رد على الناس اللي قالت مش مهم العمل طالما أن الإنسان مصدق. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنرد على الفريق الثاني، هو فريق الخوارج اللي حكموا على الناس بجنة ونار، حكموا أن ده في الجنة وده في النار، ده مؤمن وده كافر، وكفروا بالمعصية وكفروا الإنسان بالمعصية ونحو ذلك. عشان كده الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر لنا مجموعة من القواعد المهمة جدا اللي بيها يرد على أمثال هؤلاء. كانت القاعدة الأولى، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ده الفرق بين منهج أهل السنة ومنهج غير أهل السنة. شوف هنا سبحان الله، قال نخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. الخوارج ما عندهمش المعنى ده، المسيء المذنب ده لا في رحمة عليه ولا خوف ولا نخاف عليه، لا، المسيء المذنب ده انت طاير رقبته. ليس هذا منهج أهل السنة خالص، منهج أهل السنة رحمة للعالمين. الإمام أحمد بيأصل لمسألة إن احنا لا يجوز لنا إن احنا نشهد إن فلان في الجنة أو فلان في النار، وذلك من البداية إن الأمر ده أمر غيبي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وطالما إن الأمر غيبي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى فأنت ما تنفعش تقول إن ده في الجنة أو ده في النار. زي ما احنا حتى بعيد عن الخوارج، احنا حتى للأسف الخوارج دول للأسف طبعوا علينا في بعض الصفات وبعض السمات. يعني مثلا نبقى قاعدين نهزر مع بعض، واحد يقول للتاني ايه يا اخي انت والله العظيم ما تود على جنة، او واحد يقول ده انت بص في الجنة ونعمها. ده غلط وده غلط، لان ده غيب لا يعلمه الا الله، ده تألي على الله. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا العابد والعاصي من بني اسرائيل، العابد كل شوية يقول للعاصي أقصر أقصر أقصر، في قال والله لا تدخل الجنة أبدا أو لا يغفر الله لك، كما في رواية أخرى فقال الله من ذا الذي يتألى عليه. ده شيء غيبي لا يعلمه أحد إلا الله. الأمر الثاني، أنا بفرض على ربنا حاجة، ومن هذا الذي يتألى على الله. الأمر الثالث، وما يدريك لعله يتوب أو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، وما يدريك إنه ممكن يكون عنده عمل سيء واحد ولكن عنده عشرات الأعمال الحسن الأخرى، زي حديث مثلا عبد الله بن حمار الذي أتوا به كثيرا ليجلد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر، وخالد بن الوليد قال أغزاك الله، فقال لا يا خالد فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ممكن يكون العاصي ده قدامي بذنب، بس بينه وبين ربنا عنده أعمال صالحة كتير جدا تكون سبب لمغفرة ذنبه. الأمر الثالث، وده أمر مهم جدا، إن أنت إزاي تحكم على شيء قدامك وأنت لا تدري بما يختم لهذا الإنسان. في الصحيحين حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وكان رجل لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها بسيفه يقتله، حتى إن الصحابة قالوا والله ما أجزأ منا غير فلان، ما أجزأ منا غير فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل النار. فالصحابة تعجبوا، فتبعه رجل في اليوم التالي أثناء القتال فأصيب هذا الرجل بجراح، الصحابة كان بيقولوا ما أجزأ منا غير فلان، ده بقى بص هو ده اللي، فما تحمل هذه الجراحة فوضع نصل السيف في الأرض وجعل ذبابه أي سن السيف بين ثدييه فاتكأ عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل وهو يقول أشهد أنك رسول الله حقا، أشهد أنك رسول الله حقا. وعلى العكس، ممكن الإنسان منا يكون عمل صالح وإحنا شايفينه على عمل صالح كبير جدا، وهو بينه وبين ربنا خبيئة سوء تكون سبب لعذابه، فأنت بأي حق تحكم؟ كركرة عبد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، بيعد بقى العدة للنبي صلى الله عليه وسلم، بيجهز الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيجهز بقى الدبة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيساعد النبي وبيرفع النبي على الدبة، فهو بيرفع النبي جاءه سهم من حصن من حصون اليهود فوقع في نحره فقتله. الصحابة ساعتها شايفين بقى واحد بيجهز للنبي الرحلة وبيقعد النبي، فقالوا هنيئا له الجنة. ده من وجهة نظرك، ولكن للأسف كانت بينه وبين ربنا خبيئة سوء. فقال صلى الله عليه وسلم لا والله بل هو في النار، رأيته الآن يتقلب في النار في شملة غلها من الغنائم قبل أن توزع. سرق حاجات قبيئة سوء كانت بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، أدت في النهاية أنه والعياذ بالله كان على معصية. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سمع امرأة تقول في شأن والديها: هنيئا لك يا بني الجنة، بعد امرأته في أرض المعركة قد مات، ربط على بطنه حجر، وجهه مخضب بالدماء والدم، قالت: هنيئا لك يا بني الجنة. قال: وما يدريك أنه في الجنة؟ لعله تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. يبقى إذن أنا ما ينفعش في يوم من الأيام أحكم على حد لا بجنة ولا نار خالص بحال من الأحوال. ممكن تكون له خبيئة حسنة تكون سبب لدخول الجنة، أو خبيئة سيئة أنا حكمت عليه بالجنة وهو عنده خبيئة سيئة تدخله النار. ولأن ده غيب لا يعلمه إلا الله، ولأن ما ينفعش تحكم بالظاهر قدامك، لأن ممكن يكون في القلب شيء آخر. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في شأن أول من تصعر بهم النار، أول من تصعر بهم النار الناس قالت عليه مجاهد، وقالت عليه عالم، وقالت عليه كريم جواد، الناس قالت، الناس حكمت بعينيها، ومع ذلك دول أول ثلاثة كانت بتصعر بهم النار، لأن الخبيئة كانت في النية كانت مش كويسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبين الموت إلا شيء يسير فيختم له بخاتمة السعادة. يعمل عمل صالح وش الجنة، فما يدريك ما يدريك. إحنا ياما شفنا ناس كانت على معصية وقبل موتها من الله عز وجل عليها بالتوبة والصلاح، تابت ورجعت لربنا، فقد يكون غفر الله لها بتوبتها. قاتل 100 نفس قعد يقتل 100 مرة وفي النهاية في آخر لحظة في حياته تاب ورجع إلى الله وكان في الجنة. إذن الإمام أحمد في البداية بيؤصل: لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، أما الصالح فنرجو رحمة الله ونخاف عليه، وأما المسيء فنخاف عليه ونرجو له رحمة الله عز وجل. بعد كده أصل الإمام أحمد رحمة الله عليه لأصل مهم جدا فارق بين أهل السنة وبين الخوارج، ألا وهو: من وقع في ذنب من الذنوب ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى منه حكمه إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار، ذنب يوجب دخول النار، إذن كبيرة من الكبائر مثلا، تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شوف سبحان الله، فإن الله يتوب عليه والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شوفوا المنهج ده وبين منهج أن من وقع في كبيرة فهو كافر، أو قول المعتزلة: إن من وقع في كبيرة فليس بمؤمن وليس بكافر، ولكن بيسموه الفاسق الملي، في منزلة بين المنزلتين. شوفوا منهج أهل السنة ومنهج الذين خالفوا السنة. منهج أهل السنة مستقى من القرآن من الوحي، قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، دي بيحاربوا ربنا وبيحاربوا الرسول، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. ده كله لهم خزي في الحياة الدنيا، طب في الآخرة؟ ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شوف بعد ربنا بيقول إيه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. طب إيه الوضع إيه؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أن اللي حارب ربنا وحارب النبي صلى الله عليه وسلم وسعى في الأرض بالفساد لو تاب بعد هذا الجرم العظيم فإن الله يتوب عليه. اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شوف سبحان الله، كفر بالله وزنى وقتل ومع ذلك لما تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الأحاديث دي كلها توضح لينا إن الإنسان مهما كان ذنبه ومهما كانت معصيته إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يصر على هذا الذنب فإن الله يتوب عليه ويغفر له. يأتي مجموعة من الشباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله، دينك هذا حسن وكفار، ولكننا أهل شرك، قتلنا فأسرفنا وزنينا فأسرفنا، وإن دينك هذا لحسن وأخبرتنا أن لما فعلنا كفارة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ونزلت أيضا آيات سورة الفرقان التي ذكرتها لكم الآن. ده منهجنا، إن اللي يقع في ذنب فتاب إلى الله عز وجل منه فإن الله يتوب عليه ويعفو عنه، ويقبل الله عز وجل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن من وقع في كبائر عظيمة جدا، لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا فعل الذنوب كلها ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، أيغفر له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الطاعات أو تفعل الحسنات وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. فولى الرجل وهو يكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر. منهج أهل السنة كده أن من لقي الله بذنب يوجب النار تائبا منه غير مصر، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. طب لو كان العمل ده ذنب من الذنوب التي توجب حدا، إذا أقيم عليه الحد فالحد ده بيساوي التوبة، فالحد ده كفارة لما صنع الإنسان. وده القاعدة الثالثة اللي بيذكرها الإمام أحمد النهاردة. قال رحمه الله: ومن لقيه بذنب وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يقع في حد من الحدود أو في كبيرة من الكبائر موجبة لحد وقع للحد، فإن الله عز وجل يعفو عنه حتى لو لم يتب. يعني واحد سرق إيده الشمال اتقطعت، جميل، أو إيده اتقطعت، واحد قذف أقيم عليه الحد جولي 80 جلدة، واحد زنى أقيم عليه الجلد 100 جلدة إذا كان لم يتزوج، وإذا كان متزوجا رجم. لو أقيم عليه الحد فهذا الحد كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رجمت في الزنا: الرجم كفارة ما صنعت. سبحان الله، الخوارج يكفروا ويقولوا له خالد مخلد في النار يوم القيامة، احنا عندنا لا، النبي قال: الرجم كفارة ما صنعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ومن أصاب من ذلك شيئا أي من الكبائر فعوقب به أي أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي: من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الدنيا والآخرة. الله أعدل أن يثني عليه العقوبة مرة ثانية. فهذا إذا وقع في ذنب أقيم عليه حده مش يكفر زي ما قال الخوارج، ولكن نقول الحد ده كفارة لما صنع هذا الإنسان. القاعدة الرابعة اللي ذكرها الإمام أحمد رحمة الله عليه بيرد بها على الخوارج ومنهجهم السيء في تضليل المسلمين وتكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين، هي مسألة إن الإنسان لو في يوم من الأيام أذنب ذنبا ومات ولم يتب ما حكمه؟ الخوارج طبعا على طول هو بمجرد ما وقع في الذنب أصلا أصبح كافر. منهج أهل السنة مختلف تماما عن المنهج ده، لأن ربما هذا الإنسان الذي وقع في كبيرة ولم يتب منها ربما له صريرة خير فيما بينه وبين ربه تكون سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، فلا يحكمون على من مات وهو مصر على ذنب وإن مات ولم يتب منه لا يحكمون عليه بالكفر، بل يقولون هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ويستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة جدا جدا جدا، منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله عز وجل على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن كان مقصر في الصلاة ومضيع للصلاة وضيع كتير جدا من الصلوات، فكانت النتيجة ومات على هذا الذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ده في مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويعفو عن السيئات. وقع في ذنب وأقيم عليه حد هذا الذنب فهذا هذا الحد كفارة لما فعل. وقع في ذنب ومات مصر ولم يتب، في هذه الحالة هو في مشيئة الله، شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الأدلة القوية اللي بيستدل بها أهل السنة إن ممكن الإنسان يقع في ذنب ويموت ولا يتوب منه، هو في مشيئة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، ذهب والفضة بتاعته اللي كان مدخرهم زمان وطلعش زكاتهم تتحول إلى صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. قال صلى الله عليه وسلم: كلما بردت أحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كلما الصفائح دي تبرد ترجع يحمى عليها مرة ثانية ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين الخلائق، لحد ما ربنا يقضي بين كل الخلائق سبحانه وتعالى. ثم يرى بعد ذلك مصيره، إما أن يعفو الله ويغفر الله عز وجل له، وإما أن يعذبه. سبحان الله، هنا رغم أنه مات تارك للزكاة عذب هنا في أرض المحشر، ما دخلش النار، عذب في أرض المحشر، وبعد كده النبي يقول هو في مشيئة الله، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له. الأمر المهم جدا، وما يدرينا إن هذا الإنسان إلا على كبيرة ولم يتب منها، ما يدرينا إن يكون في بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى خبيئة من عمل صالح تكون سبب في نجاته حتى وإن مات مصرا على هذا الذنب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يدين الناس، وكان يقول لغلمانه: اذهبوا إلى فلان فأتوا من عنده بالمال فإن وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه، رغم أنه لم يعمل خيرا قط. فمات هذا الرجل فبعثه الله، قال: هل عملت من خير قط؟ قال: لا يا رب، ما عملت خير قط، عندي كبائر وذنوب قد كده وعمري ما عملت خير إلا أنني كنت أتجاوز عن الناس. فقال الله عز وجل: نحن أحق وأولى بهذا منك. ثم قال ربنا الملائكة: دي تجاوزوا عن عبدي، لعل عمل الصالح اللي كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ده ممكن يكون في يوم الأيام سبب أن ربنا عز وجل يغفر له، وما يدريك لعله يموت على كبيرة من الكبائر ويستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ما تقوليش إن دول تابوا في الدنيا، لأن هم لو تابوا في الدنيا نبي يشفع لهم ليه؟ هو ده مات على كبيرة من الكبائر وقابل ربنا بكبيرة من الكبائر، فالنبي قال إن دول من أهل الكبائر، فهنا لعل إنه يلقى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تناله شفاعة الشافعين، أو لا تناله شفاعة النبي ولا شفاعة الشافعين، ولكن تناله رحمة الله عز وجل يوم القيامة. كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفع الملائكة، فيشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض ربي 3 قبضات من النار لم يعملوا خيرا قط. يبقى هم ما عملوش خيرا قط، وقعوا في النار ليه؟ هم ما عملوش، عمرهم ما عملوا خير، يبقى إذن وقعوا في النار ليه؟ لكبائر وقعوا فيها. فيقبض ربنا تبارك وتعالى من النار 3 قبضات لم يعملوا خيرا قط، فيلقيهم على نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيها كما تنبت الحبة بالكسر من حميل في حميل السيل، يسميهم أهل الجنة الجهنميون. الله أكبر. يبقى إذن أنت ليه تحكم عليه أصلا بالنار؟ لا، أنا أقول هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يوم المسلم يتقن هذه القواعد فالحمد لله هو حصن نفسه من التكفيريين، من الخوارج الذين استباحوا دماء الناس واستباحوا تكفير الناس واستباحوا أموال الناس. وبكده يكون الإمام أحمد رحمة الله عليه من خلال كلامه عن قضية الإمام خلص من مذهب المرجئة وخلص من مذهب الخوارج، وبفضل الله نحى المذهبين وأثبت مذهب أهل السنة والجماعة، المذهب اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضوان الله عليهم. وصلاة ربي وسلامه على نبينا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه.